يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقائنا الرابع عشر بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الثاني من صحيح السيرة. في اللقاء السابق انتهينا من الأذان وكيف كانت قصة الأذان، وكيف رفض النبي عليه الصلاة والسلام ما اقترحه بعض الصحابة من أن يأخذوا بما عليه أو كانت عليه الأمم السابقة في الإعلان بمواعيد صلاتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرسخ أمرا في غاية الأهمية. هذا الأمر هو استقلالية هذه الأمة وذاتية هذه الأمة، بمعنى أنها أمة قائدة لا تقلد أمة من الأمم. وعلى ضوء هذا، على الهامش، ننظر أيضا إلى عمر رضي الله عنه، ونحن نتكلم عن الهجرة، فننظر إلى عمر رضي الله عنه كيف أيضا مشى على هذا المنوال في استقلالية الأمة وفي تميز الأمة. لما جاءه خطاب أبي موسى الأشعري كما يروي ابن الأثير وغيره، يقول له أبو موسى رضي الله عنه: أنت ترسل إلينا كتبا فيها الشهر، لكن لا ندري في أي وقت يكون هذا الشهر. فعمر رضي الله عنه جمع الصحابة كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، وكما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه والمؤمنين بالمشورة، فجمع الصحابة وقال: نريد أن نجعل تاريخا للمسلمين. فبعضهم قال: فنجعل تاريخا كتاريخ الروم مثلا، فأبى ذلك عمر رضي الله عنه، فقالوا نؤرخ بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. وقعدهم قال: بل ببعثته صلى الله عليه وسلم، أي بنزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال نؤرخ بالإسراء والمعراج، بعضهم قال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال نؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر أيد هذا الرأي، أن يؤرخ للمسلمين بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأهمية أمر الهجرة ولعظم أمر الهجرة، وهي بداية إنشاء وتكوين الدولة الإسلامية كان بالهجرة من مكة إلى المدينة، وأيضا لاستقلالية هذه الأمة، أن يكون لها تاريخ مستقل لا تتبع تواريخ الأمم السابقة. نعود إلى المدينة. تغيرت المدينة وتغيرت الظروف في المدينة، ولكن هناك أناسا ما زالوا على العداوة التي كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يثيرون العداوات، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدحض هذه العداوات ويقضي عليها في مهدها. ومن هؤلاء عبد الله ابن أبي ابن سلول. ينبغي أن نفرق بين عبد الله ابن أبي ابن سلول زعيم المنافقين وبين ابنه الذي كان اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، فهذا من الصحابة ومن فضلاء أفاضل الصحابة، فينبغي أن نفرق بين هذا وذاك. لذا فنحن عندما نتكلم عن ابن سلول نقول أبي ابن سلول، أبي ابن سلول، مع أن اسمه هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. يحكي لنا أسامة بن زيد رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لعيادة سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رضي الله عنه، فامتطى ركب حمارا عليه قطيفة إكاف وقطيفة فدكية نسبة إلى فدك يعني للمكان، والإكاف للحمار هو كالسرج للفرس، ومشى في طريقه عليه الصلاة والسلام وأردف خلفه أسامة بن زيد الذي يروي لنا الحديث، فمر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين ومن المشركين عبدة الأوثان الذين لم يكونوا قد أسلموا بعد أو نافقوا، واليهود، مجلس فيه أخلاط من هؤلاء، فسلم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، فيجوز السلام على مجلس فيه أخلاط يعني فيه فريق من المسلمين، وكان في المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فسلم النبي عليه الصلاة والسلام، فأبي بن سلول وضع يده أو كمه على أنفه وقال لقد غبرتم علينا، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام الحمار لما يمشي في الرمل فإنه يصير غبارا، فهو متأزز متقزز كده ومتأفف وعنده كبر، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يعني لقد غبرتم علينا، ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إليه، فسلم وتلا عليهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال له أبي ابن سلول وكان كافرا لم ينافق بعد، فقال له أيها المرء يعني ما أحسن من هذا إن كنت ما تقول حقا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أيها المرء يعني لا أحسن من هذا إن كنت ما تقول حقا، ولكن لا تغبر علينا في مجالسنا، اجلس في بيتك ومن أراد أن يستمع إليك يأتيك فتقرأ عليه. فقام عبد الله بن رواحة وهاج وقال بل اغشنا في مجالسنا يا رسول الله فإنا نحب ذلك، فاستب الجالسون المسلمون واليهود والكفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام خفض بينهم عليه الصلاة والسلام أي سكن بينهم وخفف من الأمر عليه الصلاة والسلام، وأخذ ركب حماره ومضى إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه يعود في مرضه، فلما دخل وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أي سعد ألم ترى ما فعل أبو الحباب؟ أبو الحباب هذه كنية أبي بن سلول، فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف يعني ما فعله أبي بن سلول، مع ذلك يكنيه بأحب الأسماء إليه، فيقول لسعد رأيت ما فعل أبو الحباب؟ فقص عليه ما فعل أبي بن سلول، فقال سعد بن عبادة أعذره يا رسول الله فإنه قبل أن تأتي إلينا وبالحق الذي جئت به فكان أهل هذه البحيرة اصطلحوا عليه وكانوا سيلبسونه العصابة يعني كان بعض الرواة كان خلاص تاجه يرصع بالياقوت ليكون لأول مرة ملكا على المدينة، ويتفق الأوس والخزرج لأول مرة على أبي بن سلول أن يكون ملكا على المدينة. فلما جاء الله بك بالحق فغص بها، يعني حملها بعد أن كان سيتوج ملكا لأول مرة يوافق الأوس والخزرج عليه لرجاحة عقله وما فيه من صفات. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ظل على يعني الغصة حسد النبي عليه الصلاة والسلام، وظل هذا الحسد في أبي بن سلول وفي قلب أبي بن سلول، وسينافق بعد ذلك أن يعلن إسلامه ويبطن الكفر في قلبه، لكن يظل هذا الحسد حتى يموت به وهو حاسد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى يعني هذا الرجل على الرغم ما كان فيه من صفات ومميزات، ولأول مرة يتفق عليه الأوس والخزرج أن يكون ملكا عليهم، لكن الكبر والعياذ بالله كما كان في مكة من أبي جهل أيضا، فإنه كان فيه صفات وفيه مميزات وكان يسمى بأبي الحكم، لكن أيضا الكبر والعياذ بالله الكبر يصد الناس عن أن يروا الحقيقة وعن أن يروا الخير الذي عند الآخرين، فلا ينظرون إلا من خلال الكبر ومن خلال الأنا. فهذه الأنا وهذا الكبر هو الذي منع أبا جهل أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنع ابن سلول أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الفترة في المدينة وبعد أن استقر الأمر كما بينت، فإنه حدث حادث، هذا الحادث كان ينتظره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تحويل القبلة، تحويل القبلة من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه عند البخاري وغيره. يقول البراء إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل لما هاجر إلى المدينة يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي في مكة ما كانت هناك مشكلة، فكان يتخذ الكعبة وبيت المقدس في اتجاه واحد، فكان يستقبل الكعبة وبيت المقدس، لكن لما هاجر إلى المدينة فكان إذا استقبل الكعبة أعطى ظهره لبيت المقدس، وإذا استقبل بيت المقدس أعطى ظهره للكعبة، فكان لابد أن يتوجه إما إلى بيت المقدس وإما إلى الكعبة، فأمر أن يتوجه إلى بيت المقدس. فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته إلى بيت المقدس، واليهود كانوا يتكلمون ويقولون هو يصلي إلى قبلتنا، يوشك إذن أن يعود إلى ملتنا، كانوا يقولون هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. فكان يقلب وجهه في السماء ويرجو أن يتوجه في صلاته إلى الكعبة إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بعد 16 شهرا أو 17 شهرا فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بأن يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى الكعبة. سر النبي عليه الصلاة والسلام بتوجهه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وكان أحدهم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، الصلاة التي تحولت فيها القبلة، فخرج من صلاته فمر على قوم يصلون في قباء أو في غيره يسمى مسجد ذي القبلتين، فمر عليهم وهم في صلاة العصر وهم ركوع كانوا راكعين، فقال: أشهد بالله أني إن صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة العصر إلى بيت الله الحرام. وهم يصلون فداروا وهم في صلاتهم وهم ركوع داروا دورة فغيروا قبلتهم من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. ولما تغيرت القبلة تكلم اليهود وتكلم المنافقون وقالوا إن هذا الرجل لا يثبت على شيء يغير قبلته، وغدا سيغير دينه كما يغير قبلته. وهذه الافتراءات وهذا الكلام الذي لا وزن له ولا قيمة له لم يأبه له النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأبه له المسلمون، فكان حدثا كبيرا، حدث أيضا في المدينة في هذه الآونة، وهو تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. أكتفي على هذا القدر، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب.